بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين من ولد آدم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال موضوع درسنا متصلا بما سبق، وهو باب قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكنا قد استعرضنا ما تيسر من القول في هذا الباب من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومن شرح فتح المجيد. ونواصل اليوم من حيث وقفنا بالأمس، وعلى بركة الله نسمع من أبي أنس، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد، حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين كل كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، من كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث كذا في رواية مسلم. وقال الحميدي: وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قال الشارح رحمه الله: قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها
تدل على جلاله،
تدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إلي، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، فذكر التوحيدين في هذه الآية.
نعم.
وقوله تعالى:
نعم، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هذا في رسالة الحموية. نعم، وهذا مقام جيد تناولنا الكتاب في تقرير منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من الأسماء والصفات. فالشيخ رحمه الله يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه النصوص أمته، هذه النصوص القرآنية والحديثية كلها تندرج تحت مسمى الوحي، وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام هذه النصوص في الكتاب والسنة، وبلغها النبي عليه الصلاة والسلام صحابته، والصحابة تلقوها عنه صلى الله عليه وسلم تلقي القبول ولم يستنكروا منها شيئا، ولهذا قال: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، والمقصود بالظاهر هو الظاهر اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغها أمته ما قال لنا ترى ظاهرها غير مراد، إن ظاهرها غير مراد، المراد شيء آخر غير ظاهرها، أو معاني عميقة تستنبطونها بعقولكم. إنما بلغها عليه الصلاة والسلام والحال يدل على أن ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى هو المراد، ظاهرها اللائق بجلال الله تبارك وتعالى هو المراد. وما كان يخطر في البال أن المراد هو التشبيه أو التمثيل، بل الذي يخطر بالبال ويتبادر إلى الذهن
إلى ذهن المتلقين هو ظاهرها اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، ولهذا تقبلوها ولم يقم في نفوسهم شك ولا حصل لديهم إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن ظاهرها غير مراد أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، لأن الإضافة إلى الله، إضافة شيء من الصفات إلى الله يأخذ خصائص الله، ومعلوم متقرر لدى الموحدين أن الله ليس كمثله شيء، فما أضيف إليه يأخذ خصائصه، وما أضيف إليه لا يماثل ما يضاف إلى المخلوق بل يأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى. قال لو كان أن الواجب هو تأويلها ونقول إن ظاهرها غير مراد أو هذه النصوص نصوص الوحي تدل على التمثيل، وحاشا أن يدل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على التمثيل، لأن التمثيل كفر، فيجب أن ننزه كلام الله عز وجل عن أن يكون ظاهره الكفر. ولو أن فيها محذور لبلغه الأمين عليه الصلاة والسلام، الله ائتمن النبي صلى الله عليه وسلم على وحيه وعلى تبليغه هذا الوحي إلى أمته، فما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف ولا نقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وندعي عليه ما لم يقله، ما بلغه فهو الحق، وما لم يبلغه عليه الصلاة والسلام أمته لا نتكلف، لا نتكلف في البحث عنه. قال لأن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الأمة للأمة وأفصح الخلق وأتم الله عليه النعمة، والتقصير يحصل إما من قصور في البيان أو من خلل في الإرادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الأمة كيف يكون غاشا لها، وهو أنصح الأمة للأمة، فلا يمكن أن يتطرق وهم أنه يريد أن لا ينصح للأمة، فإرادته نصح الأمة إرادة تامة، وقدرته عليه الصلاة والسلام بإقدار الله له، الله أقدره و أيده حتى بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين وبين ما أنزله الله إليه وشهد الله له وشهدت له الأمة بأنه أدى الرسالة وبلغ، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. فلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيء من الحق، من ظن ذلك فهو جاهل والعياذ بالله، واستسلم لأوهام الشياطين من الجن والإنس. على كل حال محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق والله أتم عليه النعمة. ثم إن الصحابة تلقوا هذا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، ما وصف النبي به ربه تلقاه الصحابة من نبيهم من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان، وتابعوهم والأئمة والمحدثين والفقهاء كلهم تلقوا هذا، لم يقم في نفوسهم أي إشكال، كلهم وصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي السنة أهل السنة والجماعة، كردود الدارمي على بشر المريسي، وكتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، و غير ذلك من الكتب الكثيرة المصنفة في حفظ السنة في الاعتقاد بالسند الصحيح الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد نص ما قاله شيخ الإسلام، وهذا موجود في رسالته القيمة الحموية الكبرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا دراستها مرة أخرى فيما نستقبل مما يشاء الله عز وجل ويقدره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح لنا ولكم فسحة خير نتبلغ بها من العمل ما يرضي الله تبارك وتعالى. وتكمل أخي بارك الله فيك، لأن الشيخ نعم يذكر الآيات المؤيدة لهذا المبحث.
وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش،
لأن الحقيقة الاستواء والعلو مفترق الطرق بين أهل السنة وأضدادهم وأهل البدعة، فأهل السنة يثبتون الاستواء، وأهل البدعة قاطبة لا يثبتون الاستواء. وإذا أردت أن تعرف الرجل هل هو من أهل السنة أو من أهل البدع، انظر إلى كلامه عن الاستواء في التفسير مثلا، في التصنيف، صنف كتبا أو علق على كتب من كتب السنة مثل تعليقات الكوثري على كتب البيهقي، فمع الأسف تعليقاته كلها سلح، يعني أراد أن يسلح على هذه النصوص ويؤولها على غير تأويلها. ولو ترك النصوص نصوص النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت لنجا. الحاصل أنك إذا أردت أن تعرف من اشتغل بالعلم والبحث هل هو من أهل السنة أو هو من أهل البدعة، فانظر إلى كلامه على الاستواء، فإذا استقام كلامه على الاستواء كما هو منهج أهل السنة والجماعة ف فبقية الأمور إن شاء الله سهلة، لأن الاستواء هذا هو مفرق الطرق. ولهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة أعلن أنه يقول بمقالة أهل السنة في هذا وفي غيره رحمه الله. نعم. وهذا السر أو في يعني التركيز على الاستواء وعلى العلو لأنه مفرق الطرق. نعم.
وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى
سبعة مواضع في القرآن الكريم كلها تذكر الاستواء، استواء الرب تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى.
وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.
إذا قال لك البدعي كيف استوى، قل له كيف هو، سيقول أنا لا أعلم كيف، لا يعلم كيف هو إلا هو، فقلت أيضا لا يعلم كيف استوى إلا المستوي سبحانه وتعالى. وهذا أصل، يعني أصل ورد بليغ مختصر. نعم.
وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله أأمنتم من في السماء
عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته سبحانه وتعالى، يعني هذا لابد أن يستقر في سويداء القلب، هو الأول وليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه سبحانه وتعالى في لا يخفى عليه شيء، علمه سبحانه وتعالى في كل مكان، وهو بذاته مستوى على العرش جل وعلا. فإذا قلنا هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، فهذا إثبات الإحاطة له الزمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى. الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، هذه إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، فهو المحيط بالزمان والمحيط بالمكان، وما أحاط به زمان ولا أحاط به مكان، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى
الشيء ما ينزل إلا من عالي، تنزيل من حكيم، هذا إثبات العلو. أمنتم من في السماء، من الله في السماء في العلو. نعم مطلق. نعم.
وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
فرعون أعتى الناس مقر بالعلو. نعم. ومن ينتمي وبعض من ينتمي إلى الإسلام يجحد العلو، الله المستعان، أو يقول الله في كل مكان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أدري، يعني لا يدري ربه أين ربه، أين الله، إذا قال حتى ينكر على من يقول أين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقر الجارية حينما أبل يسألها يقول أين الله، فرفعت بالإشارة إلى السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة شهد لها بالإيمان. فرعون وهو الطاغية الجاحد الكافر مقر بالعلو. يا هامان ابن لي صرحا. نعم أكمل. نعم يا هامان ابن لي صرحا.
وقوله نعم. تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني يعني لأظنه كاذبا.
أي نعم هو يجحد أنه ما في إله غيره هذا السبب. يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم
انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح رحمه الله قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاط الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللألكائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وقال ابن وهب كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوي سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي علا وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي حدثنا حسن بن الصباح البزاز قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، فقتله خالد بن عبد الله القصري وقصته مشهورة.
نعم، هذا الجعد بن درهم هو شيخ الجهم بن صفوان، والجعد أخذ هذه المقالة عن أبان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، طالوت اليهودي ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي، اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل هذه المقالة من اليهود، مقالة التعطيل، سندها كما سمعتم ينتهي إلى اليهود، ودبت يعني في المسلمين، وهكذا شأن اليهود، أفسدوا دين النصارى ولقنوهم التثليث بعد أن كانوا موحدين بعد مجتمع نيقية، وثم أرادوا أن يفسدوا دين المسلمين، ويأبى الله لأن الإسلام هو خاتم الأديان والله تكفل بحفظه وسيحفظه الله، لك الشأن فينا نحن، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحفظ بهم دين نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة، مقالة التعطيل، هي سندها يهودي، أصلها يهودي، واليهود لا يألون جهدا في إفساد الدين الصحيح، عاملهم الله بما يستحقون. نعم.
وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر ما قالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعده من أئمة الهدى.
أبو حنيفة رحمه الله جنى عليه بعض أتباعه، وإلا فهو ممن رد على الجهمية، ممن رد على الجهمية وأنكر مقالتهم، ورحمه الله هو من أئمة أهل السنة، واقرأوا من أئمة أهل السنة الفقهاء الأربعة، بل هو أولهم، واقرأوا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر الاعتذار لهم وذكر مكانتهم وما ينبغي أن يعتقد في حقهم رحمهم الله. على كل حال، الذي ينسب إلى كما ينسب أتباع، يعني الأتباع يحصل فيهم كما حصل في أتباع أبي حنيفة انحراف إلى الماتريدية، حصل في أتباع الشافعي انحراف إلى الأشعرية، وحصل في أتباع مالك كذلك انحراف، وحصل في أتباع الحنابلة في أتباع الإمام أحمد انحراف كذلك في الصفات. ومع الأسف يعني تجد الشخص منهم متعصب أو متمسك باتباع المذهب فيما يسميه الفروع، وإذا احتججت عليه بمنهج إمامه، إذا قلت الإمام مالك يقول كذا، قال أنا يعني لا أتبع الإمام مالك في العقيدة، العقيدة لا يصلح التقليد فيها. سبحان الله العظيم، يعني كلام يدل على غاية الجهل. إذا كنت تثق بهذا المذهب وتقول إنك تتمسك به لأنه صحيح، يعني في ظنيات كما تقول إنه في الفروع، فكيف لا يعني تتبع الأئمة في اليقينيات وهو أمر العقيدة، وينقلونه بالسند ليس اجتهادا، لأنهم ينقلون لنا النصوص والاجتهاد مع النص، تقلده في الاجتهاد ولا تتبع النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
فقال الأوزاعي: إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا محمد بن كثير المصيصي: سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات، ورواته أئمة ثقات.
نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات.
البيهقي رحمه الله هو في نفسه يعني ما متردد الحقيقة، لا ندري، لكنه حفظ لنا علما في ما صنفه كتاب الصفات للسنن، يعني التي صنفها شعب الإيمان، فحفظ لنا علما يعني عظيما رحمه الله.
دلائل النبوة،
نعم، يرويها بالسند ويكفي هذا. والبيهقي أو لبست عقيدته من طريق شيخه الحليمي ومن طريق فالله المستعان.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. انتهى من فتح الباري.
يعني اللي يعذر بالجهل في الأشياء التي ليست معلومة من الدين بالضرورة، أما ما علم من الدين بالضرورة فلا يسلم له أنه يجهل. أحد يعني مثلا بين أظهر المسلمين يقول: والله أنا أجهل أن الصلوات خمس، هل نصدقه في ذلك؟ أو بين أظهر المسلمين ويقول: والله أنا أجهل أن الأكل والشرب يفطر في رمضان، في نهاية رمضان، هل يصدق في ذلك؟ يعني أشياء المعلومة من الدين بالضرورة لا يسلم لمدعي الجهل جهله، لكن لو قدر أنه يجهل فالجهل يعني يعذر به حتى تقام عليه الحجة، يعني بإعلامه بكتاب الله وسنة رسوله. وليس المقصود أن يعلم علم أبي بكر وعمر أن يفقه، المقصود أن يعلم أن هذا كلام الله وكلام رسوله، سواء فقه أو لم يفقه. فإذا عرف أنه كلام الله وكلام رسوله، وهو يعرف الفرق بين النفي والإثبات، ويعرف الفرق بين المدح والذم، فقد قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. يعني يريد بالعلم الذي تقوم به الحجة علم أبي جهل. أبو جهل يعلم أن النبي صادق، ويعلم أن هذا الكلام يعني كلام لا يمكن أن يكون كلام البشر، لكنه حسد وعاند، فإذا قامت عليه الحجة. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلوا لا إله إلا الله، عرفوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يريد منهم أن يخلعوا الآلهة التي هي من دون الله، وأن لا يعبدوا إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لم يدر في خلدهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإله الرب الخالق، لا، هم مقرين بهذا، ما في خصومة، الجميع يقرون أن الخالق هو الله وحده. لكن الشيء الذي فيه الخصومة: من يعبدون، من يدعون، هل يدعون الله ويدعون غيره معه، أم يفردون الله بالدعاء؟ هم نازعوا في إفراد الله في الدعاء، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعني أبو جهل ومن معه أفقه وأعلم ممن يعني يقول إن معنى الإله هو القادر على الاختراع. نعم.
قوله: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
لعلك تقف عن اي طيب اكمل.
ساقه المصنف مختصرا: والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات ثم فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفوا. هذا آخر كلامي. قال الشارح رحمه الله قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد، وجزى الله خيرا شيخنا وشارحه ومؤلفه، والحمد لله رب العالمين.
آمين، وصلى الله وسلم على نبينا. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يستعملنا فيما يرضيه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.